بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ميدان التغيير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، إسرائيل من الداخل الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم كما وعدنا حضراتكم في حلقة الأمس التي تكلمنا فيها مع فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد جلاء إدريس. تكلمنا عن إسرائيل من الداخل، تكلمنا في أمور عديدة، تكلمنا عن نقاط الضعف في المجتمع الإسرائيلي، ثم تكلمنا عن لماذا أقدمت إسرائيل على الاعتداء على سيادة مصر وأبنائها في هذا التوقيت بالذات، وكانت الإجابة لها علاقة بأوضاع إسرائيل الداخلية. ثم تكلمنا عن معاهدة السلام مع مصر، وقلنا هل تحترم إسرائيل المعاهدات، وماذا يمكن لنا عمله تجاه هذه الاتفاقيات بعد الثورة. كان نتيجة ذلك، كان نتيجة الكلام عن معاهدة السلام مع مصر، عن اتفاقية كامب ديفيد، قلنا للدكتور وتكلمنا، وكانت المداخلات أكثر من رائعة، وفي انتظار مداخلاتكم ومشاركتكم وأسئلتكم معنا، وفي انتظار الإجابة على السؤال اللي قلناه في حلقة الأمس، هل توافق على إلغاء اتفاقية كامب ديفيد أم لا؟ هنعرف هي الاتفاقية فيها إيه؟ هل فيها ذل لمصر ولا فيها كرامة لأبناء مصر؟ هي فيها الاتفاقية، عايزين نتعرف. احنا بنسمع كتير عن هذه الاتفاقية، ولكن مش عارفين أهم بنودها بتتكلم عن إيه. هل عدد القوات بتتكلم عن إيه، أو عدد الأفراد كم عددهم؟ أشياء عديدة هنحاول نجيب عليها في حلقة اليوم، ولكن أنا بقول في انتظاركم في الإجابة على السؤال، هل توافق على إلغاء اتفاقية كامب ديفيد أم الإبقاء عليها؟ وهنتعرف على الاتفاقية وهنشوف رد فعلكم معنا في حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. فإحنا بنقول على ضوء ما ذكرناه بالأمس من عدم احترام الإسرائيليين منذ بداية ظهورهم في التاريخ لأي معاهدات أو اتفاقيات سلام، السؤال المباشر مع أستاذنا الدكتور محمد جلاء إدريس. وقبل ما أقول السؤال المباشر، أنوه لحضراتكم عن حلقة الغد بإذن الله رب العالمين في برنامج ميدان التحرير، وحلقة خاصة مع الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في حلقة الغد بإذن الله رب العالمين. دكتور محمد جلاء، أولا السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام،
سعداء بحضرتك.
الله يبارك فيك.
السؤال المباشر دكتور محمد، هل احترمت إسرائيل اتفاقيات كامب ديفيد أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين
صلى الله عليه
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
في الحقيقة بالأمس فاجئتني،
نعم،
لما طلبت مني أن أتحدث عن اتفاقية كامب ديفيد، لأن أنا يعني مش غاوي سياسة قوي، ولا لكن تذكرت ان عندي نسخه يعني من هذه الاتفاقيه. فرجعت بعد ما جبت كروب لحقنا السحور ونزلت ادور في المكتبه، الحمد لله وجدت النص الكامل للاتفاقيات بالملاحق المتعلقه بها. اول مره في الحقيقه اقرا هذه الاتفاقيه كامله. ووجدت اننا يعني كان بيدنا ان نغير منها على مدى هذه السنوات الطويلة منذ أن وقعها أنور السادات لغاية النهاردة، كان ممكن نغير مما جاء فيها. واللي أنا ما بندهش له، لماذا لم يغير النظام السابق أو يطلب تعديل ما في هذه الاتفاقية من ذل، ولماذا لم يطلب النظام الجديد بعد يناير، بعد ثورة يناير، حتى الآن بعد 6-7 شهور، لماذا أيضا لم يطلب هؤلاء السابقون ولا الحاليون، لم يطلب منهم احد تعديل اي بند من بنود الاتفاقية؟
يعني من الامكان تعديل الاتفاقية.
احنا هنشوف، نبدا يعني ناخدها ايه الاول، احنا نعدلها ليه؟ هل هي اسرائيل احترمت هذه الاتفاقية؟
لا، قبل الاحترام، يعني من الممكن تعديل،
من الممكن بنص الاتفاقية،
بنص الاتفاقية،
بناء اي طرف من الاثنين، سواء من جانب الاسرائيلي او من جانب مصر،
تمام،
له الحق في ان يطلب تغيير او تعديل بعض البنود بناء على متغيرات، لان يعني الظروف والاوضاع في البلدان ليست ثابته، هناك متغيرات، فلابد ان تتماشى اي اتفاقيه دوليه، لابد ان تنص. ولكن اي نعم، التغيير لابد ان يتم باتفاق الطرفين، لكن التغيير وارد ومنصوص عليه في هذه الاتفاقيات. السؤال هو هنا، لماذا لم نطلب التعديل؟ هذا السؤال اللي فيه شك. يعني إجابته فيها شك.
أي.
لماذا أنا لا أملك إجابة، لماذا لم يطلب النظام السابق التعديل ولماذا لم يطلب النظام الحالي التعديل؟
طب إذا تم الطلب أو إذا تم عرض الطلب أو إذا تمت مناقشة الطلب أو إذا تم كتابة الطلب إلى غير ذلك من أمور، هل ستكون هناك نتائج سلبية على الطرف الذي يريد التعديل؟
بالعكس، يعني احنا في الظروف الراهنه وما يحدث في سيناء من بعض تهريب الاسلحه الاعتداءات الى اخره، من مصلحه اسرائيل ان يتم التعديل. يعني من مصلحه مصر مزيد من الاستقرار، ومن مصلحه اسرائيل انها تامن وجود اي قلاقل من هذه الجبهه. اذا من مصلحه الطرفين، ولا اعتقد ان اسرائيل سترفض لانها خايفه برضه، خايفه من انهيار هذه الاتفاقيه.
نعم،
فالمفروض انها تسارع الى ارضاء الجانب المصري حتى على الأقل تمتص غضب الشعب المصري بالذات في هذه الأيام.
يعني يمكن تعديل الاتفاقية وليست التزام أبدي مدى الحياة.
سأذكر لحضرتك إن شاء الله النص الذي يجيز ذلك وشروطه وكيف يمكن.
طب ما هي بنا ننطلق وندخل إلى الاتفاقية.
ندخل إلى الاتفاقية
بس بعد الاتصال.
أتفضل.
السلام عليكم.
السلام مبكر لو.
إن شاء الله دائما.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
أهلا ابني العزيز ودعمك وكيفك العزيز كل عام.
شكرا جزيلا.
انا برفض بشده اسم نفيسه حسن خليل بنتي الحاج يحيى امين، ابني امين يحيى امين، ابني وائل عمر عباس، كلنا بنرفض كامب ديفيد وبنرفض معاهده السلام. لا سلامه لمن لا دين له.
جميل يا حاجه، جميل، كلام رائع وكلام صريح وواضح. انا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. انا عايز الاجابات الواضحه والصريحه. الاستاذ احمد.
ايوه استاذ ملهم.
اهلا وسهلا، اهلا بيك، اتفضل.
الله يبارك لك يا فندم، انا سعيد جدا والله ما اتصل بيك، وسعيد جدا بضيوفك الكرام.
لا ما الشرف، اتفضل يا اخي.
انا عندي تعليقين على الحلقه بتاعت امبارح.
اتفضل.
واحد،
اتفضل.
ان مصر في اي وقت من الاوقات مستعد للحرب مع اسرائيل. اولا تعداد اسرائيل لا يعد 5 مليون، ده رقم واحد. رقم اثنين، ان انت ما تنساش ان ال 67 ان نكسب 67 اتهزمنا بسبب الاسلحه الفاسده. بعديها 6 سنوات مباشره حققنا احلى انتصار في العالم كله، كان العالم كله يشهد ليها.
اي
ماشي يا فندم.
تمام.
فالجند المصري معروف بيقاتل في اي مكان، لكن الجند الاسرائيلي عشان تقاتله لازم يكون محصن ولازم يكون وراه جدار ولازم يكون مجهز ولازم. فأقسم لك بالله إن مصر لو خاض حرب ضد إسرائيل خلال 3 ساعات بس تدك دك من أولها لآخرها.
طيب شكرا جزيلا أستاذ أحمد. شكرا جزيلا. أخ محمد.
أيوه.
أهلا وسهلا.
مرحبا بيك.
تفضل يا أخي.
يا أخي أنا يعني بالنسبة لموضوع الحلقة أنا أقول التغييرات اللي تحصل تكون في صالح مصر، ما تكونش ضد مصر. واليهود لا عهد لهم.
أيوه.
مع مصر. وأقول للحكومة المصرية يعني تكرم الشعب بتاع سينا وتقف معاه، لان شعب سينا هو اللي يحمي سينا.
نعم نعم. طيب شكرا جزيلا.
احنا نقول
نعم. شكرا جزيلا اخ محمد، ربنا يكرمك. ادخل للاتفاقيه يا دكتور. نعم. نعم.
فبدايه هل السؤال اللي يعني ارجو ان نبدا به، هل احترمت اسرائيل هذه الاتفاقيات؟ احنا ذكرنا بالامس ويعني كان لابد ان نذكر ذلك ان اسرائيل منذ بدايه ظهورها على التاريخ لم يحترموا اي اتفاق، لا مع الرب، لا مع الاله، ولا مع الناس.
طيب.
فالنهارده يا ريت الاستاذ المخرج يجيب لنا نص الماده الثانيه والثالثه من هذه المعاهدات. يتعهد كل من الطرفين باحترام سلامه اراضي الطرف الاخر.
نعم.
الماده الثالثه بتقول يقر الطرفان ويحترم كل منهما سياده الاخر وسلامه اراضيه واستقلاله السياسي.
تمام، زي ما احنا شايفين على الشاشه. قول ثاني يا دكتور الماده الثانيه والثالثه.
يتعهد كل منهما اللي عليها العلامه.
تمام.
باحترام سلامه اراضي الطرف الاخر. الماده الثالثه اللي بعد منها يقر الطرفان واحترم كل منهما سياده الاخر وسلامه اراضي. هل التزمت اسرائيل واحترمت سياده مصر وسلامه اراضيها؟ لا. حصل اكثر من مره، هذه ليست المره الاولى التي يتم فيها الاعتداء او سقوط قذائف او قتل او اصابه مصريين داخل الاراضي المصريه. اذا اخلت بهذه الماده الثانيه والثالثه.
طيب.
الماده الخامسه في الملحق الثالث من ملحق هذه الاتفاقيه يريد برضو إن
هنشوف هنشوف
بيقول يتعاون الطرفان في إنماء السلام والاستقرار والتنمية
تمام
في المنطقة
تمام
أهو يتعاون الطرفان نمرة اثنين ديت في إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة. هل التزمت إسرائيل بهذا؟ لم تلتزم. احنا لغاية النهاردة منذ توقيع الاتفاقية يا أستاذ مولا كم جاسوس كشفناه؟
كسر
لسه آخرهم أهو
صحيح
قريب، وقبل كده الشاب اللي شغال في مجال الاتصالات، وقبل منها عزام وغيره 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 وغيره. إذن هل هذا ينمي السلام والاستقرار في
لا بالعكس.
إذن أنا عايز أقول لحضرتك، هل اكتشفت إسرائيل من توقيع الاتفاقية النهاردة جاسوس مصري؟
لا
لم تكتشف.
إيش معنى
إحنا اللي عاملين نكتشف جواسيس إسرائيليين؟ في اللي اتقبض عليه وفي اللي هرب وفي اللي بدلناه وطلعناه مكافأة لإسرائيل مقابل صفقات معينة. إذن إسرائيل أحلت ببعض بنود هذه الاتفاقية.
تمام.
النقطة الثانية، هل من حقنا وحضرتك طرحتها نعدد في هذه الاتفاقية طبق المتغيرات التي حدثت في مصر وفي المنطقة وفي سيناء؟ سيناء اتغيرت تماما عما كانت عليه.
أي.
نعم بنص الاتفاقية، يعني في مادة وردت في الملحق الرابع. أولا المادة الرابعة بتقول إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها.
نعم.
في الفقرتين واحد واثنين من المادة الرابعة إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين واحد واثنين من المادة الرابعة. طيب الملحق الرابع بيقول لابد الدولة اللي عايزة تعدل بتقدم طلب للدولة الثانية.
أي.
لابد من بدء النظر في تلك الترتيبات خلال ثلاث شهور من طلبها. خلال ثلاث شهور، يعني احنا النهاردة المجلس العسكري الموقر بيحكم بقاله من شهر فبراير الى النهاردة، دخلنا في ست سبع شهور.
أي.
لو كانوا طلبوا كان خلال ثلاث شهور لازم هيبت او ينظر في الطلب الذي تقدم به المجلس العسكري.
أي.
وقبل منها 30 سنة لو كان النظام السابق تقدم بطلب بتعديل اي بند من هذه البنود في الاتفاقية كان ممكن ان يبدأ النقاش. ما كناش عارفين او انا ما عارفش هيوصل الاتفاق على ايه. لكن لابد كنا نلزم بثقلنا في المفاوضات. والله
لابد ان يكون صوتنا عالي.
نعم. لان احنا بنطلب تعديل
الحق
وبناء عن واقع جديد. واقع جديد
ومخالفات كثيرة ارتكبوها،
وهذا الواقع يعني اشتكت اسرائيل من التهريب. مثلا. طيب لو في قوات اكثر في هذه المنطقة اسرائيل هتضمن ان مفيش تهريب.
ايوه.
وفي نفس الوقت انا هأمن على حدودي، ما هو مش كل حاجه كويسه بتتهرب.
أيوة.
انا مع التهريب، بس مع تهريب ايه؟ مع ان انا اهرب سلاح لغزه، ان انا اهرب مواد تموينيه، لكن مش نهرب بقى مخدرات من اسرائيل الى مصر. فان من مصلحه مصر ان تكون هناك رقابه مشدده على الحدود، نعدل المواد الخاصه بعدد الافراد بنوعيه القوات علشان ما تتهربليش سموم جايه من اسرائيل وما يتهربليش سلاح جاي من اسرائيل. فأنا من مصلحتي ومن مصلحة إسرائيل عشان ما يتهربش حاجات زي ما هي فاهمة أسلحة إلى فلسطين وإلى آخر. إحنا ما طلبناش، وبالتالي ما نقدرش حتى نحكم على نوايا الإسرائيليين كان هيوافقوا ولا مش هيوافقوا على هذا الطلب. لكن السؤال المحير هو لماذا لم يطلب النظام المصري السابق على مدى 30 سنة وأكثر تعديل أي بند من بنود الاتفاقية؟ والسؤال الأكثر حيرة هو لماذا لم يطلب لا المجلس العسكري ولا الحكومة الحالية تعديل أي بند من الاتفاقية منذ قيام الثورة؟
جميل. يبقى إذن لم تحترم إسرائيل اتفاقيات كامب ديفيد بي، نصوص الاتفاقية.
نعم.
المنصوص عليها والتي تم توقيعها من كلا الطرفين. هندخل في هل من حقنا، السؤال اللي كنت بقول لحضرتك، هل من حقنا تعديل بنود الاتفاقية أم أنها التزام أبدي؟ نجيب على هذا السؤال أيضا.
ما نعوز حضرتك ده بالنص.
آه
بناء على يعني احنا عايزين نغير من حق ان اطلب التعديل.
انا عايزين نقول النص مره اخرى،
النص
عشان بس ليه ناس كتير بتتكلم في الجزئيه دي عايزين يتاكدوا منها اكثر واكثر ونقول الاتصال
انا معايا الاتفاقيه
نقولها بعد الاتصال ان شاء الله.
اتفضل.
السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
استاذ رفعت.
ايوه استاذ منعم.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
اتفضل.
انا ليه مداخله يعني
نعم.
ننسى اللي فات
ازاي استاذ
عبد الناصر طبعا امام قناه السويس وثلاث دول دخلوا عندنا وهزمناهم واخد بال سيادتك وطبعا عيد الجلاء والحاجات اللي احنا عملناها دي كلها ليه نسكت على الذل اللي بتعمله اسرائيل ده بالذمه يعني
اه
ابي نفسي كده يعني من 30 سنه وقبل بتاعي الزعيم عبد الناصر او انور السادات دول لو موجودين ما كانش حصل المهزله اللي بتحصل دي.
ايوه
الزعيم جمال عبد الناصر اما حصلت المذبحه بتاعه الاردن والفلسطينيين جمع الدول العربيه كلها وخلاهم يد واحده.
أيوة.
فين هم فين اللي بيحصل ده؟ انا نفسي كده يكون الدول العربيه ده الشعب بيغلي الشعوب العربيه كلها بتغلي اسرائيل مش لاقي حد يوقفها. انا نفسي كده يعني مش عارف انا نفسي خليفه عبد الناصر يرجع تاني يعني.
طيب حاضر
يعني
ان شاء الله
يعني اسرائيل ايه الذل اللي
رسالتك وصلت استاذ رفعت شكرا جزيلا. نتمنى ان يكون هناك خليفه للحبيب المصطفى ونتمنى ان يكون هناك خليفه للصحابه الاخيار الذين تربوا في مدرسه السيد المختار محمد صلى الله عليه وسلم. أيه الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ ملهم؟
استاذ شعبان
كل سنه وحضرتك
وحضرتك بألف صحه وسعاده. اتفضل.
يا رب ينصر الاسلام يا رب.
يا رب يا رب يا رب
امين. بقول لحضرتك بس ممكن اخد رقم حضرتك
في كنترول ان شاء الله.
حاضر بس.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا. طب الاستاذ مؤمن.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا.
ازيك يا اخ ملهم؟
اهلا بيك. اهلا وسهلا.
انا بس ليا مداخله بسيطه جدا واتمنى ان الناس يعني تكونوا عيالها.
اتفضل.
المشكله مش في اسرائيل، المشكله في من وراء اسرائيل. كل دول الغرب وراء اسرائيل. واكبر دليل على كده ان النهارده كان السفير السابق في اسرائيل بسيوني كان بيتكلم في محطه من المحطات على ان جه لمحمود عباس تهديد من امريكا مباشر بان لو اتجهوا الى الامم المتحده علشان المطالبه باقامه الدوله الفلسطينيه والاعتراف بالدوله الفلسطينيه هيقفوا قدامهم بالفيتو.
طيب
فالمشكله مش في اسرائيل، المشكله في امريكا ومن وراء امريكا. وكل الدول الاوروبيه معروفه على اساس ان هي ايه حاطه اسرائيل ديت شوكه في ظهر العرب.
نعم.
فالضغط المفروض الشعبي المصري والعربي يكون على امريكا والمصالح الامريكيه مش على اسرائيل وعلى الدول الغربيه اللي بتدعم اسرائيل.
أي.
ولازم نقف كل الشعوب العربيه. اولا مفيش حاجه اسمها الاعتراف بدوله فلسطين لان اصلا دوله فلسطين موجوده، دي دوله محتله. فلازم المنظور دوت يتغير لفكر الناس السياسيين بالذات اللي هم بيطالبوا ان يعني الدول الاوروبيه تعترف باقامه الدوله الفلسطينيه. لا، اقامه الدوله الفلسطينيه اصلا موجوده، اسرائيل هي اللي معتديه واسرائيل هي اللي دوله احتلال والمفروض ان احنا نتخلص منها، بس مش هينفع عن طريق الحرب مع اسرائيل وانما الضغط على امريكا والمصالح الامريكيه والدول الاوروبيه اللي بتدعم اسرائيل.
تمام. شكرا استاذ مؤمن. شكرا جزيلا. الاخ رضا. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بيك.
اتفضل.
احنا بنتنور بحضرتك وبالثقافه اللي انتوا بتوعوا بيها الشعب المحترم.
ربنا يكرمك اؤمر.
الامر لله. مفيش بيت في مصر بحالها الا ودم شهيد موجود فيه.
نعم.
احنا ليه اصلا شايفين الاهانه قدام عينينا ومش قادرين نتكلم؟ احنا خلاص السكوت عن الحق شيطان اخرس.
ما احنا بنتكلم اهو يا استاذ رضا.
ماشي. احنا لازم يكون في حاجه اسمها الجهاد.
ايوه.
يعني انا ازاي ابقى اقبل ان اخويا ينذبح قدام عيني وانا مش قادر اعمل حاجه؟
ايوه.
يعني انا لو فتحت باب الجهاد انا اول الناس المتطوعين.
ايوه.
انا رحت حاربت في حرب الخليج وانبعت واتقبض حقي وكانت اخواتي بتنضرب بالالغام وعلى عين الشوف ومع الاسف قدامنا عدونا ومش قادرين نحارب.
طيب حاضر. يعني ايه الجهاد؟ حي على الجهاد. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا اخي، كيف حالك؟
اهلا بيك. اتفضل.
بحب اشارك في البرنامج بعد اذنك.
نسعد بيك. اتفضل.
بعد إذنك الكريم أنا بس بدي أراجع حلقة امبارح بعد إذنك، في مجال أرجع لها ولا صعب؟
نعم؟
في مجال أرجع لحلقة امبارح ولا صعب؟
موجود على موقع القناة، موجود على موقع القناة.
بس بدي أرجع لموضوع حكى عن الدكتور بعد إذنك الكريم.
تفضل.
بالنسبة للصواريخ القسام اللي نازل اللي بترسلها يعني بترد عليها حماس على إسرائيل، فحكى عنها الدكتور يعني بصراحة إنها هي فرقاعات أطفال وما أطفال وشغلات زي هيك، وأنت عارف هذا الحكي من ظلم ذوي القربة يعني، مش من حماس ولا من الناس اللي بتشتغل هيك شغل. يعني الحمد لله رب العالمين اللي استطاعوا انهم يصنعوا هذا الحكي، واعتقد انه تقليل من قيمة هذا الصواريخ. والله اعلم انه ما كان للدكتور يعني بصراحة انه يكون هيك رد عليها بصراحة. فحاب اني اسمع منه تعليق وحاب اني اوضح الصورة للمشاهدين بعد اذنك الكريم يعني.
حاضر حاضر حاضر،
الله يحفظك يعني.
شكرا شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. طب نرد على السؤال ده.
هو يعني عفوا يعني حتى لو تاخذهاش من التخليل من قيمة هذه الصواريخ بقدر ما هي على الأقل دفعة لأن الناس تطور من هذه الصواريخ. أنا قلتها ليه؟ لأن أتمنى أن الصاروخ ينزل يموت 100 يموت 1000، فأنا زعلان أن تطلقوا صواريخ ما بتعملش الأثر اللي احنا عايزينه وفي نفس الوقت يكون مردودها أكتر على الجانب الفلسطيني. أنا نفس الصاروخ ينزل يجيب مفعول، فلما بقول كده احنا لازم نعترف. ومش عيب ان انا اقول هذه الصواريخ لا تجاري القوة العسكرية الاسرائيلية ولا بتأدي المفعول اللي احنا بنتمناه ولا بتأدي المفعول اللي من يعني ممكن يعادل رد الفعل اللي بيروح ضحيته زي ما احنا عارفين سواء قادة من قادة الجهاد او مواطنين ابرياء. فانا اتمنى ان يكون هذا الكلام كما يعني يحرك الأخ الفاضل واتصل، أتمنى أن يحرك الذين لديهم القدرات الذهنية والفنية إلى تطوير صواريخ تؤتي أكلها وتكون أكثر تأثيرا
يا رب إن شاء
في
الله.
الأراضي
سيتم إن شاء الله.
شاء
من حقنا تغيير أو تعديل بنود الاتفاقية أما أنها التزم أبدي.
المادة الرابعة يا أستاذ بولهم، الفقرة الرابعة من المادة الرابعة
نجيبها تاني على الشاشة كمان معنا. نعم
المادة تقول يتم بناء على طلب أحد الطرفين يعني مصر أو إسرائيل إعادة النظر في ترتيبات الأمن إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة اللي هي في نفس المادة الرابعة وتعديلها باتفاق الطرفين. طيب في الملحق بعد كده المادة الرابعة من الملحق الرابع تقول من المتفق عليه بين الأطراف أن تتم إعادة النظر المنصوص عليها في المادة 4 فقرة 4 اللي احنا ذكرناها من شوية عندما يطلب ذلك أحد الأطراف، وعلى أن تبدأ في خلال 3 أشهر من طلبها ولكن لا يجري أي تعديل إلا باتفاق كلا الطرفين. يعني
الكلام واضح،
يتقدم بالطلب وبعدين خلال 3 شهور يتم الجلوس والتفاوض. طالما جلسنا من الأول نكمل طيب ونشوف هيجيب نتيجة، لو ما جابش نتيجة يبقى في طرق أخرى. إن احنا ما حاولناش يعني، أنا هنا اعتراض على إيه يا أستاذ مولانا؟ في اتفاقية أوكي موجودة لم تلغى وليس هناك اتجاه لإلغائها لا قبل ولا بعد، وكل الإخوة أو معظم السادة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية يعني بيغزلوا الغرب وأمريكا ونحترم الاتفاقيات الدولية. يعني هم مش عايزين يقولوا هنبصم على كامب ديفيد وهنوافق على كامب ديفيد، نحترم الالتزامات الدولية. لا يوجد يعني لغاية دلوقتي معلش يمكن أنا ما سمعتش ولا واحد من المرشحين المحتملين قال لك هعرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي تستمر أو تلغى، إنما كله بيخطب ود الغرب وبيغازل الغرب بما فيه إسرائيل، نحن ملتزمون بالاتفاقيات الدولية. ده يعني اعتراف صريح من اللي بيقول كده انه بيبصم ويوافق على اتفاقيات كامب ديفيد، وانا بقول دي انا بعتبرها وبطالب كل الاخوة الشرفاء الذين يعرفون حجم الكارثة التي أتت بها اتفاقية كامب ديفيد أن يلفظ وأن يرفض أي مرشح يحاول أن يضحك على جمهور الشعب المصري بهذه العبارات الملتوية. فهنا احنا ما قدمناش يا استاذ مولها ولغايه دلوقتي انا مش عارف السبب، معلش أرجو يعني أنا بقول لك من الأول إحنا عندنا أو عندي قصر فهم أو قلة فهم سياسي أو استراتيجي، فأنا أتمنى أن واحد من اللي بيفهمه في الاتفاقيات الدولية يقول لي أو يفسر لي لماذا لم يطلب النظام السابق على مدى 30 سنة تعديل أي بند، ولماذا لم يطلب النظام الحالي تعديل أي بند. أنا مش فهم يعني ذهني وفهمي قاصر عن فهم هذا التقاعس، فأرجو توضيحه. أنا بطلب التوضيح، يمكن أنا أكون يعني فهم خطأ، فأطلب التوضيح ليس إلا، ولا أتهم أحد يعني عشان ما أقولكش ده بيشكك في كذا، إحنا ما نشككش، بنقول فهمونا ومن حقنا كشعب أن نفهم.
جميل. هذه الاتفاقية قسمت سيناء إلى مناطق، إلى نعم. مناطق معينة، نتمنى أن نتعرف على طبيعة هذه المناطق.
ده حقيقي دي الطمة الكبرى يا أستاذ بولا.
كيف
يعني؟ أتمنى أن الأخوة يجيبوا لنا الخريطة دلوقتي عشان تبقى أكثر واقعية، لأن الاتفاقية قسمت سيناء إلى أربع مناطق.
نعم.
يشوف أي من الحدود الغربية المصرية إلى الخط الأحمر، دي منطقة نصت الاتفاقية على يعني عدد الأفراد اللي فيها، الآليات اللي فيها، نوعية الأسلحة. وبعدين المنطقة دي المنطقة بيسموها ألف، هقول دلوقتي إيه شروطها. المنطقة الثانية اللي هي من الخط الأحمر للخط اللي بعده، ودي برضو لها اللي هو الخط الأخضر، يعني من الأول من حدود مصر الغربية إلى الخط الأحمر، دي منطقة ألف. من الخط الأحمر للخط الأخضر منطقة ب، من الخط الأخضر إلى الحدود دي منطقة جيم، وبعدين في إلى ما قبل الحدود عفوا جيم، وبعدين في من الخط الأسود إلى الخط الأزرق اللي بعديه دي المنطقة دي.
تاني يا دكتور.
عندي أربع.
تاني واحدة عشان نعرف. نعم.
الخط الأول ده اللي هو من الإسماعيلية ومن قناة السويس إلى الأحمر. هذه المنطقة ألف. المنطقة ب من الخط الأحمر إلى الخط الأخضر.
أي.
المنطقة جيم من الخط الأخضر إلى الحدود الدولية.
أي.
بيننا وبين إسرائيل اللي هي فلسطين يعني المحتلة. ثم المنطقة دال من دي جوه إسرائيل، من الخط الأسود إلى الخط الأزرق اللي هي المنطقة الصغيرة اللي إحنا شايفينها ما بين خطين اللي هي شرقا. يا ريت برضو إحنا بنتكلم، أرجو إن الخريطة تفضل عشان نشوف كل منطقة من المناطق دي الأربعة الاتفاقية حددت لنا
تقسيمها بناء على
تقسيمها. أولا المنطقة ألف، يا ريت معلش ترجع الخريطة تاني. إيه القوة العسكرية المصرية اللي موجودة فيها؟ اللي هي من قناة السويس إلى الخط الأحمر اللي إحنا شفناه. ثلاث ألوية مشاة ميكانيكية، لواء مدرع واحد، سبع كتائب مدفعية تضم حتى 126 قطعة مدفعية، يعني مش أكتر من 126. شوف التحديد بالعدد، سبع كتائب مدفعية نمطة اللي هي مضادة للطائرات، وصواريخ أرض جو زائد 126 مدفع مضاد للطائرات، 230 دبابة، 480 مركبة أفراد مدرعة، ولا يزيد عدد الأفراد فيها عن 22,000 جندي. المنطقة اللي هي من قناة السويس إلى الخط الأحمر ده بنص الاتفاقية. المنطقة بتشوف بقى التدرج، كل ما تقرب من إسرائيل كل ما يحصل عملية إخصاء، وأنا آسف لاستخدام هذا اللفظ، إخصاء للتواجد العسكري المصري على الأرض المصرية. المنطقة الثانية اللي هي من الخط الأحمر للأخضر اللي هي منطقة ب، وحدات حدود عبارة عن أربع كتائب، كتيبة ألف واحد يعني 4,000 جندي، بعد ما كان عندي في المنطقة الأولانية 22,000 بقى عدد الجنود ما يزيدش عن 4,000. مجهزة بإيه؟ أسلحة خفيفة تعاون الشرطة، يعني درك غفر مش قوات مسلحة. المنطقة الثالثة اللي هي من الخط الأخضر للحدود الدولية مع إسرائيل، شو بقى بيقل برضو. دي فيها إيه؟ قوات أمم متحدة وقوات شرطة مدنية مصرية فقط. لها أسلحة خفيفة. يبقى قوات أمم متحدة اللي هي من الخط الأخضر لغاية الحدود مع إسرائيل ما فيش عسكري مصري واحد، إنما قوات شرطة مدنية بأسلحة خفيفة. بأسلحة خفيفة وقوات الأمم المتحدة. دي المنطقة دي والثلاث مناطق دول في سيناء. نيجي ندخل بقى داخل الحدود في فلسطين المحتلة أو ما يسمى بإسرائيل. شريط ضيق كده صغير اللي هو شفناه من الخط الأسود اللي هو خط الحدود أيوة
كمان.
إلى الخط الأزرق اللي بعد منه هذا المنطقة الضيقة دي. شوف بقى في المقاول فيها قوات عسكرية إسرائيلية. طب اشمعنى المنطقة المتخمة للحدود ما بين إسرائيل ومصر فيها قوات عسكرية قوات جيش ما قالوش شرطة وأنا عندي ما فيش قوات جيش في المنطقة المتخمة للحدود مع إسرائيل؟ ما فيش عد
في استفهام كبير.
ما فيش عد ما في يعني لمصلحة مين؟ لا وفيها إيه بقى هنا قوات إسرائيلية نعم محدودة 4 كتائب مشاة ولغاية 180 مركبة أفراد مدرعة ولا يقابلها المهم إن لا يقابلها من الجانب المصري يعني في قوات جيش إسرائيلية وبيقابلها مين؟ شرطة مصرية شرطة مدنية بأسلحة خفيفة
واضح المعنى.
طب يعني على أي أساس ده فيها؟ أنا ضربت الحرك مثال امبارح أنا بلطجي وساكن معك في إيه؟ في الشقة اللي جنب منك تمام؟ جيت استوليت على شقتك فجموا أولاد الحلال وفقوا ما بيني وبينك وطلعوني من شقتك اللي أنا استوليت عليها أنا جارك بس بلطجي طلعوني منها قلنا لا بس إيه نعمل صلح حاضر عملنا صلح مع الشيخ ملهم ومع البلطجي محمد جلال فأجي أنا البلطجي أقول أوكي أنا هعمل الصلح معك بس بشرط قط النوم ما يدخلوش فيها إلا واحد بس قط الصالون ما يقعدش فيها إلا ثلاثة ويكونوا لابسين كذا الريسبشن ما يدخلش فيه إلا 5 ضيوف أو 6 ضيوف ويقلعوا الجزم قبل ما يدخلوا المطبخ مش عارف ايه ما يطبخش فيه الا كذا الله دي اتفاقيه سلام سلام مين يا استاذ مولى واي دوله عندها كرامه ترتضي لمحتل ان يتحكم في سيادتها ويقول لك مين اللي يجي ومين اللي ما يجيش وسلاحه ايه وعدده ايه وفي الاخر تقول لي السياده الكامله على سيناء سياده مين سياده مين سياده الرئيس محمد حسني مبارك ومحمد انور السادات هم اللي موافقين هم اللي عملوها وهم اللي اعتمدوها هذه السيادة إذا كان هذه السيادة والله أنا أشوف لي بلد تاني إذا كانت هذه سيادة مصر على أرضها لا تلزمنا وأنا واثق أن الجيش المصري
لا يقبل بهذا
طبعا إذا كان قبل ذلك في ضغوط عليه أن يعيد النظر لكن أنا وأنا بقرأ الاتفاقية أنا وجدت بن أنا عايزك معلش إيه تفكر معايا في أرجوك لأن أنا يعني زي بقول لك ذهني توقف عند حاجات عملت لي يعني زي كده ايه شوك صدمة بقيت مش فاهم ازاي حصل الكلام ده في الملحق واحد البروتوكول الخاص بالسحاب وترتيبات الامن ده عنوان الملحق البروتوكول الخاص بالانسحاب وترتيبات الامن المادة الاولى الفقرة الثانية
هنشوف
يعني تشوفها دلوقتي بيقول ايه المادة الأولى الفقرة الثانية لتوفير الأمن معايا لتوفير الأمن لكلا الطرفين سيصاحب تنفيذ الانسحاب سيصاحب إيه تنفيذ
الانسحاب
على مراحل إيه بقى الإجراءات العسكرية وإنشاء المناطق اللي احنا اتكلمنا عليها سيصاحب إيه كمان تنفيذ الانسحاب إجراءات عسكرية وإنشاء مناطق طيب الانسحاب تم يبقى لازمتها إيه المناطق
أنا مش فاهم
بيقول لك سيصاحب تنفيذ الانسحاب انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء على مراحل الانسحاب تم على مراحل
تمام
إجراءات عسكرية وإنشاء مناطق اللي هي مناطق ألف وبه وجيم اللي شفناها على الخريطة تمام دي ستصاحب إيه الانسحاب طب بعد ما يتم الانسحاب الاتفاقية ما قالتش تبدأ تظل هذه المناطق يعني هذه المناطق كانت مصاحبة للانسحاب طب بعد ما تم الانسحاب لماذا بقيت هذه المناطق معلش أرجوك يعني لو أنت فاهم لها فهم تاني اشرحها لي هقولها كمان ويمكن ربنا يفتح على أحد المشاهدين ويكون فهمها أحسن مني ويقول لي لا ده أنت غلطان فهمتها مش عيب
الرسالة وصلت نعم
سيصاحب تنفيذ الانسحاب والانسحاب ده تم وعرفنا وخدنا طابة وخدنا مش عارف ايه على الورق يعني، انما الانسحاب تم سيصاحب تنفيذ الانسحاب على مراحل الاجراءات العسكرية وانشاء المناطق اللي هي شفناها دلوقتي على الخريطة في هذا الملحق وفي الخريطة رقم واحد اللي عرضناها والمشار اليها فيما بعد بكلمة هذه المناطق. يبقى المناطق دي كانت على ايه معمولة كعملية مصاحبة لإيه؟
ولفترة محددة.
لفترة للانسحاب. طب بعد ما تم الانسحاب لماذا بقيت هذه المناطق حتى الآن؟ أنا اللي فهمته من النص، أنا بقول لك أنا هفترض سوء الفهم من عندي أنا. أنا بقول يا إخواننا يا بتوع المعاهدات يا بتوع الاستراتيجية يا بتوع العسكرية فهمون اشرحوها لنا.
هي الرسالة واصلة والمعنى واضح.
سيصاحب تنفيذ الانسحاب.
طب الانسحاب تم وانتهى.
الإجراءات عسكرية و انشاء مناطق. طيب بعد ما يتم الانسحاب تثبت ايه موجوده للمناطق؟ موجوده انا مش فاهم الفقره دي بالظبط يعني فهمت على اي اساس، ويعني تفسيرها الاستراتيجي عند الناس الخبراء تفسيرها ايه؟ ارجو ان احنا معلش انا يعني ربما ثبت بعض القلق لكن دي الحقيقه.
لا دي حقيقه، احنا محتاجين نفهم محتاجين نعرف لان الكل بيتكلم عن الاتفاقيه او المعظم او احنا على الاقل
يا استاذ الخريطه
محتاجين نعرف ونتعرف.
الخريطه التي عرضت منذ قليل هذه اكبر اهانه لمصر، سيبك من كل ما في الايه في الاتفاقيه.
كل زي ما احنا شايفين
الخريطه هاي. ارجو من الساده الاخوه الافاضل
فيها.
مشاهدي قناه الرحمه ان يركزوا فيها، اعيدها مره تاني. المنطقه اللي هي من على الشمال احسن ناس مش عارف الغرب على الشمال من قناه السويس الى الخط الاحمر دي منطقه ما يزيدش عدد القوات فيها 22,000. ما اقدرش ازود واحد، وفيها عدد معين من الاسلحه انا ذكرته. المنطقه اللي في الوسط ديت الكبيره دي شرطه مدنيه لا قوات قليله جدا جدا محدده، اربع كتايب 4,000 فرد باسلحه معينه. المنطقه الثالثه اللي هي من الخط الاخضر للحدود والخط الاسود مع اسرائيل دي شرطه مدنيه اللي اتقتل فيها اولادنا. مين بقى اللي قتلهم؟ لو قتلتهم شرطه مدنيه اسرائيليه مقابله نقول دي شرطه في شرطه، لكن قوات جيش ما نقولش الغرض اللي بنقع فيه في نشرات الاخبار وزير الدفاع الاسرائيلي جيش الدفاع الاسرائيلي، مين اللي قال دفاع؟ لازم نصلح المفاهيم يا
نجيب. يا ريت نعرض الخريطه مره ثانيه وتشوف المنطقه اللي تم استشهاد الجنود المصريين فيها عشان برضو نبقى الامور واضحه اكثر واكثر.
المنطقه اللي هي ما بين الخط الاسود اللي هي حوالي سنتي على الخريطه كده والخط الازرق. الخط ما بين الخط الاسود والخط الازرق دي داخل اسرائيل. لا هم على شمال يعني غرب الخط الاسود. ابنائنا اللي ماتوا غرب الخط الاسود يعني على شمال الخط الاسود. مين اللي قتلهم؟ الجنود الاسرائيليين اللي موجودين في المسافه اللي ما بين الخط الاسود والخط الازرق. اللي هو فيه قوات عسكرية إسرائيلية ولا يقابله إلا قوات شرطة ذات طب أسلحة.
قوات حفظ السلام بقى فين؟
قوات حفظ السلام هي مع الشرطة المدنية في المنطقة اللي هي من الخط الأخضر إلى الخط الأسود.
نعم.
هل هناك تكافؤ؟
لا طبعا.
شرطة مدنية مصرية بأسلحة.
احنا لما نيجي نشوف عدد الأفراد الشرطة أو الجنود اللي موجودين يعني 22,000 و4,000 يعني مش هنجيب 30,000.
ده فين؟ ده ال 22 وال 4000 في المنطقه الف وب. المنطقه ج ما فيش عدد، الاتفاقيه لم تحدد العدد افراد شرطه. هيكونوا كام؟
والمقابل
وهل الشرطه اذا كان معاها حتى يعني رشاش ولا بندقيه ولا هيقدر يقاوم اسلحه؟
لا اسلحه خفيفه.
اربع كتايب اسرائيليه قدامه. 4,000 جندي اسرائيلي مدرب باسلحه.
نعم.
يعني ارجو بناء على يعني بقول انا يعني ده انا بقول للمشاهد الكريم بناء على هذه الاهانات الموجهه الى مصر
نتكلم من خلال النصوص
بعد كده بقى
في الاتفاقيه.
اللي يقول موافق يبقى موافق على الاتفاقيه، يبقى هم موافق على الاهانه ل 80 مليون مصري ولمليار ونص مسلم، واللي يقول مش موافق يا بيرفض الاهانه لمصر ومصر قلب العالم العربي وقلب العالم.
نشوف المشاهدين ونستقبل اتصالات، وانا بعتذر ان احنا توقفنا على الاتصالات الدقائق الماضية، ولكن لابد ان احنا كنا نتعرف اكثر واكثر من خلال استاذنا الدكتور محمد جلاء ادريس على هذه المهانة وهذا الذل الواضح في اتفاقية كامب ديفيد الذي تم توقيعها من كلا الطرفين المصري والاسرائيلي. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا.
لو سمحت بعد انك عندي ثلاث نقاط بدي احكيهم.
نعم.
بس قبل هيك بدي النقطة الأولى بدي أول شيء حالة للشيخ الدكتور محمد.
نعم.
بالنسبة لموضوع صواريخ المقاومة.
طيب.
هلا صواريخ المقاومة هذه بالرغم من أنها بسيطة جدا وبجوز الأثار اللي بتتركها عند اليهود بسيطة أن تكون معدومة، ولكن إذا فكرنا إن هاي حتى الصواريخ هاي اللي هي أقل إشي ألغيت فلن يبقى أي أثر للدفاع عن المقدسات اللي للأسف أهل فلسطين حاليا اللي يعني بوجه بالصورة هم الموجودين بس يعني هم الموضوعين للدفاع. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم عمره ما دخل في معركة أو في غزوة إلا وكان هو أقل ردة وأقل عتاد وأقل جلد، فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. النقطة الثانية بدي أوجه على شيوخ الأمة للدعاء اللي هم متصدرين للدعوة واللي هم أمرنا، وخصوصا لأب الشيخ محمد حسان اللهم صل على سيدنا محمد. بطلب منه بالرغم أنه هي نقطة ضمنيا بعملها اللي هي الدعاء دائما لأهل فلسطين، لو خلت كل حلقة له حتى لو كان الموضوع ما إلوش دخل بالمرية يخصص فيها ولو ثانيتين للدعاء لفلسطين ولمسجد الأقصى، بتصور أن هذا الإشي رح يحكي في شباب الأمة الإحساس بمسؤوليتهم تجاه الأقصى ولو بالدعاء. إحنا ما بنحكي شيء إلا بس الدعاء. والنقطة الثالثة
طيب حاضر
لأفراد المسلمين، لأي فرد من أفراد المسلمين بدي أقول لهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكمان نقطة اللي كلمة الإمام حسن البنا اللي دائما كان يحكيها ميدانكم الأول أنفسكم فإن استطعتم الانتصار عليها كنتم على غيرها أقدر، يعني أي ذنب بيرتكب أي فرد بحق الله سبحانه وتعالى وبحق نفسه أولا هو يعني أكيد سبب من أسباب تأخرنا ومن أسباب عدم نصرنا، لأن رب نزل في كتابه يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. جزيكم خيرا.
شكرا شكرا جزيلا أخت ياسمين. طيب اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك أستاذ ملهم وبارك الله فيك
والأخت نهل. أهلا بك تفضل.
بارك الله فيك.
نعم.
بداية قبل أن أقول رأيي في هذه الاتفاقية أريد أن أولا أن أسأل سؤالا وهو أين الرد الفعلي الذي قابلت به مصر هذا الإجرام الذي كان من إسرائيل؟ ينبغي أن يكون لمصر موقف حاسم فيها. يقولون بيننا اتفاقية، أقول أليس ما فعلته إسرائيل يتنافى ويتناقض مع هذه الاتفاقية؟ ثم أي معاهدة سلام هذه التي يقولون عنها بين مصر وإسرائيل؟ هؤلاء يهود قوم به لا عهد لهم ولا أمانة عندهم، نقضوا العهود مع الله فهل يوفون بها مع البشر؟ هؤلاء تجري الخيانة في دمهم مجرى الدم في العروق، وهذه ليست أول خيانة من إسرائيل بل خانونا قبل ذلك كثير، لكنهم حينما رأوا حماسة الشعب المصري تقدموا ليعتذروا أو ليتأسفوا، لكننا كشعب لا نقبل اعتذارهم ونريد ردا فعليا من مصر. نحن لم نرى أي رد غير أننا وجدنا مسؤولين كبار من أسرة الجناه ومسؤولين من أسرة المجني عليهم يجلسون على مائدة الطعام ويتبادلون الضحكات وكأن شيئا لم يكن، ولسان حالنا اعملوا ما شئتم فقد غفرنا لكم، فهل هذه مكافأة مصر لمن ماتوا في خدمة الوطن؟ أسأل الله أن يوفقنا لكل خير وأن يحفظ مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمين يا رب اللهم آمين. هل في تعليق يا دكتور على كلام الأخت ياسمين في البداية اللي هي كانت بتتكلم بتحدث؟
ما زلت أقول يعني أنا أريد عندما يطلق أو أتمنى عندما يطلق صاروخ واحد من المقاومة أن يقتل أكثر من يهودي أكثر من إسرائيلي. لكن أنا لا يعني أقدر حتى ما فيش اتفاق كل فصيل يطلع احيانا ينفي ان هو اللي اطلق. لا، انا هنا اريد ان احدد، يعني رحمة الله عليه يحيى عياش، الشهيد يحيى عياش كان مهندس تطوير هذه الصواريخ، نريد ان نطور لكي تؤتي هذه الصواريخ ثمارها. يعني اتمنى ان الصاروخ ينزل يثلج صدري لما اسمع ان هو اتى نتيجه، لكن يكون رد الفعل يا استاذ ملهم رد الفعل، غاره اسرائيليه تقتل قاده المقاومه والابرياء من الشعب، والصاروخ في نفس الوقت ده اللي مزعلني. ياخدهاش الاخ اللي اتصل قبل كده ولا الاخت اللي اتصلت من القدس، فانها يعني تقليل من،
لا ليس تقليلا،
هي لها
المعنى واضح
الكلام. انا كمتابع لما يحدث في اسرائيل لها اثر معنوي بسيط على اهل المنطقه الذي يقع فيها الصواريخ. يجروا ساعتها يدخلوا المخابئ ويطلعوا. طيب كل كام بنسلك صاروخ مثلا؟ كل شهر، كل اثنين، ثلاث اربع صواريخ؟ انا بقول عايزين تطوير لهذه الاسلحه حتى ان شاء الله يعني على الاقل يعني ثار انتقام ممن يقتل يصطادوا قاده المقاومه زي العصافير. طيب نرد عليهم نضرب صواريخ في الصحراء؟ اكثر من صاروخ يسقط في صحراء النقب دون ان يصيب احد. فانا كل ما ارجو ان يتم تطوير، وانا واثق ان في قدرات فلسطينيه قادره. المجتمع الفلسطيني اللي انتج يحيى عياش رحمه الله عليه قادر على ان يوجد، واكيد هناك يمكن، بس يعني
سنسمع الخير
باذن الله. هذا ما اتمناه، فيعني نسال الله تعالى ان يعني يوفقهم في تطوير مثل هذه الصواريخ. مش بس هم، لا، ما هو برضه محتاجين دعم، دعم رسمي ودعم شعبي من العرب ومن المسلمين. يعني انا ما اقدرش اديهم معدات، لكن تقدر معدات توصل لهم من اي طريق
ان شاء الله. سيحدث باذن الله ويتم، وسنسمع الكثير والكثير باذن الله رب العالمين، ويسلك صدور كل المسلمين في كل مكان. الاتفاقيه لحضرتك عايز تقول بعض الملاحظات في النهايه عليها ولا ننتقل الى محور اخر؟
لا اتفضل. انا يعني انا كان همي ان انا ابين للمشاهد بالنص حتى يعني يتبين ما في هذه الاتفاقيات، ويقارن الوضع الحالي وما يحدث، وهل مقتل أبنائنا في الفترة الأخيرة جاء نتيجة ماذا؟ نتيجة عدم تكافؤ القوى. نعم. بناء على هذه الاتفاقية.
جميل.
وأؤكد أن إسرائيل هي التي خرقت، لم تشتكي يعني، أو لم يحدث أن حتى لما جندي سليمان خاطر رحمة الله عليه قتل بعض الصهاينة حكم وأعدم، لك نحن لغاية النهاردة ما سمعناش لا من التحقيق زي ما عملوا لجنة التحقيق مع اللي حرق المسجد الأقصى في أغسطس زي اليومين دول، وفي الآخر قالوا ده مجنون وشافوه ماشي بعد كده في الشوارع. أكيد لجنة التحقيق إسرائيلية وهتقول لك ده اللي ضرب الثلاثة دول أو الخمسة دول كان مجنون أو عنده مرض نفسي واتقفل باب التحقيق على كده.
طيب ننتقل إلى محور آخر وأكثر خطورة، وأعتقد أن احنا تكلمنا الآن في اتفاقية جنب دي للمشاهدين الكرام بكل وضوح وبكل صراحة وبنصوص الاتفاقية. أنتقل دكتور محمد إلى دور اليهود، وده كان مفترض نتكلم فيه في حلقة الأمس ولكن ما كانش فيه وقت. دور اليهود في السيطرة على الصحافة والنشر من خلال البروتوكولات، بروتوكولات حكماء صهيون، ونتكلم أيضا من خلال النصوص الموجودة في هذه البروتوكولات نتكلم عن ذلك، ولكن بعد الاتصال مباشرة. السلام عليكم الأخت أسماء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، اتفضلي.
حياك الله أستاذ ملهم.
بارك الله فيك. نعم اتفضلي.
والله أستاذ ملهم، بالنسبة لاتفاقية كام ديفيد المشؤومة على الشعب المصري فنحن غضبا فعلا. ولي مشاركة أستاذ ملهم هي عبارة عن أبيات من الشعر، هل تسمح لي؟
اتفضلي يا أختي اتفضلي.
يقول الشعر: كاد لنا كاد الأعادي لنا يوم اللقاء، ولو أنا وقفنا لهم صفا لما كادوا، البغي أوجد إسرائيل من عدم، ولن يدوم لإسرائيل إيجاد، وإنما القدر المحتوم لاحقهم يوما، وللقدر المحتوم ميعاد. إني أسيء إلى الأوغاد قاطبة، إن قلت عن عصبة الصهيون أوغاد، هم أحرزوا غاية النقص حتى ما لغيرهم في النقص نون ولا قاف ولا صاد، أبناء يعرب زودوا عن محارمكم، إن الكريم عن الأعراض زواده لا يحسب القوم أن العرب قد عقمه شعب العروبة للأفضال ولاده ما زال فينا لعمل وابن حارثة وخالد وصلاح الدين أنداده.
نعم.
وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا بركاته. شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال آخر. السلام عليكم. اهلا وسهلا. لو سمحت يا اخي الله يبارك لك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
استاذ ملهم
اهلا بيك وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
والله يا استاذ ملهم بالنسبة للموضوع بالنسبة للموضوع بتاع كل شوية يعني اسرائيل تضرب في عندنا مرة مش اول مرة دي مش اول مرة
اي
يعني مره واثنين وثلاثه بنود قبل كده بنود قبل كده والطيران يخش الحدود المصريه وقبل كده كان يعمل حسني مبارك وحسني مبارك كان اصلا عامل لاسرائيل.
ايوه.
وحاليا دلوقتي نفس اللي احنا شفناه قبل كده من حسني مبارك هو اللي بنشوفه دلوقتي من حسين من مصطفى طنطاوي هي نفس القصه ما فيش جديد لا ثوره ولا غيره هي نفس البلديه هي.
تمام.
ايه اللي احنا خدناه من اللي حصل من الثوره ولا حاجه.
طيب.
وحاجه حضرتك ممكن اقولها لك برده خارج الموضوع معلش هي لقطه صغيره كده.
نعم.
انا يعني حاجه صغيره اقولها لك بس عشان اعرف بس الحكومه هي هي ونفس المشكله هي هي ما اتغيرتش.
ايوه.
يعني عرفت السنه ثاني من اسبوعين من هنا من اكتوبر رحت اسم اكتوبر اسم ثاني للاستاذ اللي هو مامور القسم بقول له العربيه اتسرقت من قدام البيت من عندي والحل نعمل ايه؟
ايوه.
عارف يرد علي يقول لي ايه؟
ايوه.
يقول لي ايه رايك دلوقتي يعني اللي انت فيه دلوقتي احسن ولا ايام حسني مبارك احسن؟ قلت له لا دلوقتي احسن. فحلها لي انت انا ظهرت ما رحت للاستراد بيقول لي الكلام ده دلوقتي احسن ولا حسني مبارك احسن؟ قلت له لا دلوقتي احسن. قال لي طب روح لبلبل يجيبها لك من اوسيم بلبل حرامي الحكومه مشغلاه والشرطه عايزه كده الشرطه عايزه كده عشان الثاني يقول لي يا ريتنا احسن كان حسني مبارك الاول ولا دلوقتي الاول؟ عربيه انا 200,000 جنيه وعندنا 500 بلاغ في اكتوبر مش بلاغ ولا اثنين.
طيب.
وفي بلاغات اصلا في غزه لحد النهارده 10,000 عربيه في غزه الحكومه المصريه مش عايزه تجيبها. الحكومه مش عايزه تجيبها عشان الثانية برضه بلبله شغاله، احنا احسن ولا ايام زفت حسني مبارك احسن؟
لا احنا افضل الان، احنا افضل الان ان شاء الله والخير هيكون قادم باذن الله تبارك وتعالى في مصر والكلام اللي انت بتقوله رساله واضحه ورساله مباشره الى وزير الداخليه عم تم وعما حدث في اسم ثاني اكتوبر، انا بشكرك شكرا جزيلا، رساله مباشره طبعا لوزير الداخليه. دكتور محمد في بقول دور اليهود في السيطره على الصحافه والنشر.
هو فيه بداية يعني في ميزة أنا بعتبرها ميزة عند اليهود في العالم كله إن هو بيعرف يوظف المال توظيف يحقق له هدفين الهدف القومي بالنسبة له والديني اللي هو إسرائيل دعم دولة إسرائيل وفي نفس الوقت تحقيق الربح إحنا عندنا أثرياء العرب ما شاء الله في أوروبا وأمريكا شوفوا ده بيتصرف إزاي اليهودي الثري بيتصرف إزاي والمسلم العربي الثري بيتصرف ازاي؟ اذكر في بدايه الثمانينيات وانا بدرس في انجلترا كان في دار نشر اشهرت افلاسها. مين اشتراها؟ اشتراها مستثمر يهودي. في نفس الوقت اللي كان في ثري عربي من دوله خليجيه اشترى نادي شيفيلد لكره القدم. شوف ده عنده فلوس وده عنده فلوس. اليهودي اشترى ايه؟ والعربي المسلم اشترى ايه؟ ده اشترى دار نشر ده اشترى نادي كرة قدم لأن الثاني هيعرف يوظف دار النشر هتحقق له الربح اللي هو عايزه ماديا وأكثر من نادي كرة القدم وفي نفس الوقت هيحقق أهداف أخرى. البروتوكولات قدمت لنا خريطة واضحة جدا جدا لأهمية الصحافة وكيف يسيطر اليهود على الأنباء والأخبار في العالم بحيث لا يخرج خبر واحد إلا تحت إشرافهم. نرجع من شهور أسابيع قليلة روبرت ميردوخ إمبراطور الصحافة اللي اتقبض عليه في إنجلترا والفضايح الأخلاقية لأن هم طبعا ما عندهمش الجانب الأخلاقي دوت يعني لا يعنيهم في شيء حالات التنصت والاستماع والتجسس على الشخصيات وأفاجأ يعني العالم كله بيدين روبرت ميردوخ ويخرج ثري عربي مشهور له استثمارات في مصر بالمليارات يقول أنا أثق في نزاهة وموضوعية عائلة ميردوخ. يعني ده استفزاز، استفزاز لما ثري عربي مسلم مش عارف لغاية دلوقتي خطورة سيطرة اليهود على الصحافة. دي تبقى مصيبة يا أستاذ بول، دي تبقى مصيبة.
النص يقول
النصوص كثيرة منها أن الصحافة التي في أيدي الحكومة القائمة هي القوة العظمى التي نحصل بها على توجيه الناس. الحكومات اللي يتبعهم هم اللي بيوجهوا عن طريق الصحافة، بيوجهوا الناس. فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور وتعلن شكاوى الشاكين وتولد الضجر أحيانا بين الغوغاء، وأن تحقيق حرية الكلام قد ولد في الصحافة، غير أن الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه القوة بالطريقة الصحيحة. فسقطت في أيدينا، فسقطت في أيدينا. ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذا ويقينا نحن وراء الستار، وبفرض الصحافة كدسنا الذهب. نقول لك النفوذ والذهب، يعني لن أكمل النص كله. نص آخر، سوف نخوض بفضل امتلاكنا للصحافة على سلاح ذهبي، ولا أهمية لكوننا لن نصل إلى السيطرة على هذا السلاح إلا بعد أن نخوض بحارا من دماء ودموع الضحايا. لقد ضحينا في بعض الأحيان بالبعض منا نحن اليهود في سبيل السيطرة على هذا السلاح. ليه بيسيطروا على هذا السلاح؟ ليه؟ لأنه درس وعارف كيف تؤثر الصحافة في توجيه الرأي العام. احنا النهاردة الصحافة العالمية كلها، الصحافة العالمية كلها، وكالات الأنباء، دور النشر اللي بتنشر الكتب. يا أستاذ أنا عملت كتاب عن القدس، كتاب علمي 100% يبين أن القدس ليست بذات قيمة عند اليهود ولا في التاريخ اليهودي. ووعدني أستاذ فرنسي بنشر هذا، ترجمة هذا الكتاب ونشره في فرنسا، ثم اعتذر. وعدني أحد الألمان بترجمة هذا الكتاب الألمانية، ثم اعتذر. ليه؟ ما لقاش دار نشر واحدة لا في فرنسا ولا في ألمانيا تنشر ترجمة هذا الكتاب، لأن المسيطرين على هذه الدور يهود أو أتباع اليهود، لكن هم في الغالب يهود. دور النشر، الصحافة، وكالات الأنباء. احنا النهاردة بص امسك أي جريدة من جريدنا، معارضة، مستقلة، حكومية، إلى غيره، وبص بتشتقي أنباءها منين؟ أربع خمس وكالات أنباء، شوف مين أصحابها، هتلاقيهم يهود. إذا أنا باخد أو بكتب للمواطن العربي اللي عندي، المصري أو العربي عموما، ما آخذه من أخبار من هذه الوكالات التي يسيطر عليها. إذن هم بقول لك بيوظفوا المال لهدفين، تحقيق ربح وتحقيق مصالح عليا. إحنا الأثرياء المسلمين، أثرياء العرب، بيوظفوا المال لتحقيق ربح ووجاهة وفخفخة، زي واحد مشهور جدا جدا يوم ما وقعت أبراج في نيويورك، جاي يتبرع بعشرة مليون دولار، فرفضوها كمان، يعني رفضوا أن يتلقوا منه تبرع بعشرة مليون دولار لضحايا هذه الحرب. أظن هذه الشخصية لم تتبرع لضحايا الصومال والذين يموتون بمليون دولار واحد، ولله الأمر من قبل،
لله الأمر من قبل ومن بعد. إن شاء الله أسأل الله تبارك وتعالى أن تتحد الأمة الإسلامية وتكون كلمتهم كلمة واحدة. ونقول يعني سبحان الله، لو حورب دين من الأديان الباطلة بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل. لو حورب دين من الأديان الباطلة بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض على وجه الأرض من سبيل، فالإسلام محارب، ولكن الله أهلك كل من وقف في طريق الإسلام، وأبقى الله الإسلام وسيبقى شامخا بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ودور النشر والصحافة أبشرك إن شاء رب العالمين ستكون جريدة الرحمة إن شاء الله. كل الناس تستقي أخبارها الموثوقة والموثقة وصدق الكلمة وموضوعية التناول ستكون في جريدة الرحمة بإذن الله رب العالمين. هنسمع مفاجآت كثيرة جدا بعد شهر رمضان وبعد أجازة العيد إن شاء رب العالمين. وانتظروا الخير، مؤسسة الرحمة للصحافة والنشر والتوزيع والإعلان. عايز تترجم كتابك؟ هنترجم كتابك بكل اللغات.
أنا أتمنى أن يصدر خارج مصر.
سيتم كل هذا بإذن الله، ولكن يعني صبرا بإذن الله وسيحدث الكثير بإذن الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا عونا دائما للإسلام والمسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد، أنت أسعدتنا ونورتنا في الحلقتين دول، ربنا يكرمك ويعزك، تعلمنا منك الكثير. وبقول لكل مشاهدينا وأحبابنا في كل مكان، تابعوا الدكتور محمد جلاء إدريس في برنامج أصحاب السبت الذي يذاع كل سبت في قناة الرحمة مع الزميل العزيز المتميز والموفق دائما بإذن الله بعد العيد طبعا مباشرة بعد أجازة العيد مباشرة إن شاء الله، الأستاذ أحمد غالي والدكتور محمد جلاء إدريس في برنامج أصحاب السبت، برنامج مهم جدا بيتكلم في فيما نتكلم فيه في الحلقتين السابقتين. أتمنى أن أنتم تتابعوا البرنامج دائما مع الدكتور جلاء إدريس والزميل أحمد غالي إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا معالي الدكتور، ربنا يكرمك، وسعداء بك دائما ونسعد بك دائما إن شاء رب العالمين. مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة الغد، والأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وحلقة مهمة جدا وحلقة يعني فيها الكثير والكثير من الأسئلة وتحتاج إلى إجابات شافية وواضحة بإذن الله من الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل في حلقة الغد في برنامجكم ميدان التغيير. مشاهدينا الكرام حتى الملتقى، لكم مني أطيب المنى، شكرا لكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير، تحرير فيه إرادة.